أعطيك أسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام نتحدث مع حضراتكم حول سيرة الصديق رضي الله عنه، واليوم أيها الأحبة الكرام نقف مع حضراتكم مع مواقف من سيرة أبي بكر رضي الله عنه، ونحن إذ نعرض على حضراتكم هذه المواقف، أولا نحن لا نعرضها بالطبع للتسلية، إنما نعرضها للعظة والاعتبار وأخذ الدروس المستفادة منها. ثانيا، حينما نتعرض لذكر هذه المواقف فنحن نتعرض لها ونذكرها من مظانها الصحيحة، إما من كتاب الله عز وجل، وإما من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحن لا نستقي سيرة الصديق ولا سيرة غيره من الصحابة فضلا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من القصص ولا من الروايات الضعيفة، إنما نستقيها أولا من كتاب الله عز وجل، ثانيا نستقيها ولله الحمد والمنة من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أفتتح الحديث مع حضراتكم في هذه الليلة بما ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة رضي الله عنها وأرضاه. طبعا هذه الإجابة ربما تكون مفاجأة لأمثالي ولأمثالكم أيها الأحبة الكرام، إنه كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه، فإذ به يجيب بأن أحب الناس إليه زوجته عائشة رضي الله عنها. ليس هذا أمرا يستحي منه أو أمرا يمكن أن يكتم داخل أسوار وجدران البيوت؟ والجواب بالطبع، لسنا أكثر أدبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا أكثر حياء ولا خجلا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو الذي علم الدنيا العلم، وعلم الدنيا الأدب، وعلم الدنيا الحياء، وكان أشد حياء من البنت في خدرها عليه صلوات الله وسلامه. ولكنه لم يرى في ذكر هذا الأمر غضاضة صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة رضي الله عنها. قال السائل وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص من الرجال يا رسول الله؟ أن أسألك عن أحب الناس إليك من الرجال، أو كأنه يقول وأيضا أسألك عن أحب الناس من الرجال باعتبار أنه سمع اسم عائشة فحمل ذلك على أن عائشة أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء. طيب إذن السؤال الثاني يا رسول الله، أحب الناس إليك من الرجال؟ قال عليه الصلاة والسلام أبوها. ولاحظ أخي الحبيب، لاحظي أختي الكريمة، أنه لم يقل أبو بكر، إنما قال أبوها، كأنه يشير عليه صلوات الله وسلامه إلى أن أسباب محبته لأبي بكر كثيرة كثيرة، لكنه من أبرز أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنه والد عائشة، أنه أب لعائشة رضي الله عنها. فمن منا أيها الأحبة الكرام يحب والد زوجته كما أحب النبي أبا بكر لكونه والد عائشة؟ من منا أيها الأحبة الكرام يقدر أهل زوجته كما كان النبي يقدر أبا بكر رضي الله عنه من أجل عائشة رضي الله عنها؟ من من أخواتنا وفتياتنا ونسائنا وزوجاتنا تقدر والد زوجها لكونه والد زوجها؟ ومن من فتياتنا ونسائنا وزوجاتنا تقدر أم زوجها اللي هي حمتها كما يعني تقدر زوجها كما هو هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحب عائشة رضي الله عنها، وجعل فرعا من محبته لعائشة أن يحب أبا بكر لكونه والد عائشة رضي الله عنها. لكن بالطبع أسباب محبة النبي لأبي بكر أسباب كثيرة رضي الله عنه، فهو أهل أن يحب من النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل أن يحب من ربه تبارك وتعالى، وأهل أن يحب من أهل الإيمان من المسلمين والمسلمات رضي الله عنه. ولكن هذا يعني من ضمن الأسباب، ألا وهو أن النبي أحبه من هذا الوجه لكونه والد عائشة رضي الله عنها. ولا غرو أيها الأحبة الكرام، فإنه سيرد معنا الآن من الأحاديث التي تثبت فعلا أن النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس محبة لأبي بكر رضي الله عنه. فهذا الحديث الذي رواه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. فتخيل أخي الحبيب هذا التشبيه النبوي الذي يشبه فيه الصاحبين الجليلين أبي بكر وعمر بأنهما لهما منزلة في الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. ما قيمة الرأس إذا فقدت السمع؟ وما قيمة الرأس إذا فقدت البصر؟ بل ما قيمة الرأس إذا فقدت السمع والبصر معا؟ لا قيمة لها حينئذ. وبالتالي هذا الدين من غير أبي بكر ينقص شيئا كثيرا، ومن غير عمر ينقص شيئا كثيرا، ومن غيرهما معا يفقد الكثير والكثير. وبالتالي فأبو بكر من هذا الدين وعمر من هذا الدين رضي الله عنهم عنهما وعن الصحابة أجمعين هما بمنزلة السمع والبصر من الرأس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويرد معنا أيضا في هذه الليلة أيها الأحبة الكرام حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. بالطبع أنا ذكرت لحضراتكم في البداية أن جميع ما نذكر من أحاديث هي من صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث أبي بكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مروي في الصحيحين. أنس يقول صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، يعني نزهة جبلية خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر وعثمان. وطبعا أنت تلاحظ أنهم مع كونهم أصحابه فهم أيضا من المقربين إليه، وهم أحماؤه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وعثمان كتنه رضي الله عنه. أنت عارف أن أبو بكر حمى النبي عليه الصلاة والسلام لكونه والد عائشة، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمى النبي عليه الصلاة والسلام إن جاز التعبير باللغة الدارجة المصرية، وهو أيضا والد حفصة رضي الله عنها. أما عثمان فقد كان زوجا لابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هو مع هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين كأنهم أبناء أو جماعة أسرة واحدة. فخرج النبي مع أبي بكر وعمر وعثمان. ربما تذكرون أيها الأحبة الكرام أنه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين أنه ما أكثر ما كان يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتيت أنا وأبو بكر وعمر، أو دخلت أنا وأبو بكر وعمر، أو خرجت أنا وأبو بكر وعمر. وكان علي يستدل بهذه المقولة من النبي عليه الصلاة والسلام على علو منزلة الصديق وعلو منزلة عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الدرجة أنهما لا يفارقا النبي في سفر ولا في حضر عليه صلوات الله وسلامه، لم يفارقا النبي في حج ولا عمرة ولا غزو عليه صلوات الله وسلامه، ورضي الله عنهم أجمعين. لكن الجديد في هذه الليلة، الجديد في هذه النزهة الليلية، في هذه النزهة التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر وعثمان، إنه وجود عثمان معهم في هذه النزهة وفي هذا الخروج. وقد ورد أعتقد في مسند الإمام أحمد نفس الحديث برواية فيها زيادة أيضا وعلي رضي الله عنه. لكن خلونا مع حديث الصحيحين، حديث أنس صعد النبي أحدا عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم الجبل، الجبل اهتز ورجف وتزلزل. ألستم معي أيها الأحبة الكرام أنه حق لأحد أن يرتجف، حق لأحد أن يتزلزل، لأنه فوقه هؤلاء الثلاثة أو الأربعة العظماء رضي الله عنهم وصلى الله على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ألستم معي أن أحدا معه حق في أن يرتجف وأن يرجف، لأنه صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أحدا قال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أثبت أحد، ما كان لك أن تتزلزل ولا أن ترجف، أو كفاية ما رجفته وتزلزلته يا أحد أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق هو الصديق الذي لم يختلف على صديقيته أحد من الأمة، والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. إذن هذا موقف إن دل على شيء يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكد يفارق أبا بكر، وأن أبا بكر لم يكد يفارق النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لحضراتكم في سفر ولا في حضر ولا في حج ولا في غزو ولا في جهاد، إلا وهو معه ثاني اثنين مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا موقف لا ينسى، أن يتزلزل وأن يرتجف أو أن يرجف الجبل لما صعد عليه هؤلاء الأربعة الكرام عليه صلوات الله وسلامه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أعتقد أنه قد ورد في غير ما رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. نعم، كان النبي يحب أحدا عليه الصلاة والسلام، وكان أحدا يحب النبي ويحب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ولعله لما ارتجف هيبة وتخشعا وتوقيرا واحتراما لهؤلاء الأربعة الذين وطئت أقدامهم أحد عليه الصلاة والسلام، ومعه هذا النفر الكرام أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. أيضا أيها الأحبة الكرام يرد معنا في هذه الليلة حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألا وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وحديث أنس بن مالك مطول يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببعض الصفات التي تميز فيها أحدهم، يعني ببعض الصفات الأكثر ظهورا في هؤلاء الصحابة واحدا واحدا رضي الله عنهم أجمعين. فهذا أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، ورد في رواية أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، والروايتان بمعنى واحد أي أكثر الناس رحمة بأمتي وتراحما مع أمتي هو أبو بكر رضي الله عنه. وبالطبع الحديث له تكملة: وأشدهم في الله أو في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم يعني أكثرهم علما بالقضاء والأحكام هو علي بن أبي طالب، إلى آخر الحديث سيأتينا بعد ذلك مجزأ مع بعض الصحابة المذكورين في هذا الحديث. أرحم أمتي بأمتي هو أبو بكر رضي الله عنه. وكلكم يذكر أيها الأحبة الكرام أن أبا بكر كان رجلا أسيفا رقيق القلب بكاء من خشية الله عز وجل، خاصة إذا قرأ القرآن الكريم، وقد ورد هذا كثيرا عنه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. تذكرون لما كان في مكة وقد اتخذ في داره فناء جعله مكانا للصلاة، لما دخل مكة عائدا وقد هم أن يخرج قبل الهجرة، هذا بالطبع هم أن يخرج من مكة، لما هم بالخروج واستعد لذلك لقيه ابن الدثنة وقد كان من رجالات الوادي في هذا التوقيت، فأين تريد يا أبا بكر؟ قال: أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال الرجل: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، يا أبا بكر أنت خسارة فادحة، علينا أهل مكة أهل قريش، لأننا من ينتفع بك ومن ينتفع منك ومن ينتفع بحسن أخلاقك ومعاملتك ومعاشرتك، فإنك تقري الضيف وتعين الملهوف وإلى آخره، كما وصفت أمنا خديجة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن أبا بكر دخل مكة في جوار هذا الرجل أو في جوار غيره، واتخذ في بيته فناء وبدأ يصلي في هذا الفناء الصلوات التي كانوا يصلون في هذا التوقيت، وبدأ يتحنث في الليل ويقيم قيام الليل ويقرأ القرآن ويبكي تخشعا للقرآن الكريم عليه رضوان الله تعالى، إلى الدرجة أنه يجتمع نساء المشركين وأبناء المشركين بالقرب من فناء البيت يتسمعون قراءة أبي بكر للقرآن الكريم ويتسمعون بكاء أبي بكر إذا قرأ القرآن الكريم، حتى خشيت قريش على نسائها وأبنائها. طبعا كعادة الجاهلية، الجاهلية ضعيفة، الجاهلية خواء، وبالتالي تخشى من مواجهة الحق، وتخشى حتى من مجرد النظر إلى الحق أو السماع أو الاستماع إلى الحق. فقريش لما اجتمع نساؤها واجتمع أبناؤها إلى فناء أبي بكر يسمعون قراءة القرآن، خشيت قريش على نسائها أن تتأثر بالقرآن أو أن تتأثر بقراءة أبي بكر وبكائه في القرآن، أو أن يتأثر أبناؤهم لسماع القرآن أو لبكاء أبي بكر رضي الله عنه، فجاءوا إلى ابن الدثنة ويعني طلبوا منه أن يفك جوار أبي بكر رضي الله عنه، وجاءه الرجل وقال: يا أبا بكر، إما أن تستخفي بعبادتك وقرآنك، وإما أن ترد إلي جواري. يا أبا بكر، إما أن تصلي خفية في بيتك. تأملوا أيها الأحبة كيف ابتلي الصحابة وضيق عليهم جدا حتى أنهم كانوا لا يستعلنون بصلاتهم، حتى أن الجاهلية تضغط عليهم ليستخفوا بصلواتهم وليستخفوا حتى بقراءتهم للقرآن الكريم. فجاء الرجل وقال: يا أبا بكر، إما أن تستخفي بصلاتك وقرآنك، وإما أن ترد إلي جواري. فقال أبو بكر: أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. طبعا أنا أبو بكر رضي الله عنه، أنا لست ضعيفا ولا مستسلما، أنا لست خائفا ولا مضطربا، إنما أنا أرد إليك جوارك، لا حاجة لي في جوارك، لأن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، ولأن أهل الإيمان لهم معية مع الله عز وجل، ولأن أهل الإيمان وليهم، إنما وليهم الله تبارك وتعالى. وبالتالي أبو بكر لم يعبأ بهذا الرجل، ولم يعبأ أن يرد إليه جواره، لأنه رضي بجوار الله عز وجل. الشاهد من القصة ومن الحدث أن أبا بكر طول عمره من بداية عهده وإسلامه وهو رجل أسيف، رجل أسيف، رجل رقيق القلب، رجل رؤوف، رجل رحيم، رجل كان بكاء إذا قرأ القرآن الكريم، وبكاء إذا استمع إلى القرآن الكريم. وبرضو نذكر في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيكم، لما جاءت عائشة رضي الله عنها وهي قريبة تطبب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حان وقت الصلاة، ولم يجد النبي خفة أن يخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ بكى، فلم يكد يسمع الناس، أو فلم يكد يسمع الناس قراءته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إذن عائشة رضي الله عنها تذكر النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أبو بكر على الرغم من أنه الأكثر رفعة ومنزلة في الأمة، هذا صحيح، لكن قولك مر أبا بكر أن يصلي بالناس، أبو بكر رجل أسيف ورجل رقيق القلب ورجل بكاء، فإذا قرأ القرآن سيبكي كثيرا، وبالتالي لا يسمع الناس قراءته. فيعني لعلها قصدت أن يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أحدا آخر ينصبه إماما على الناس. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أصر على قوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان تذكير عائشة للنبي بحال الصديق أنه رجل بكاء ورجل أسيف، على الرغم أنه كان أرفع الناس منزلة وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه. وربما يقول قائل: طيب، هذا طبع طبع عليه الصديق، أم أن هذا تطبع تطبع به وخلق تخلق به وأسوة تأسى بها بالطبع؟ الجواب: أكيد أن هذا طبع طبعه الله عز وجل عليه، لأن أبا بكر ممن اصطفي من الله عز وجل قطعا لصحبة رسول صلى الله عليه وسلم. يعني العملية مش جاية كده مجرد توافق تواريخ وأزمنة تواجدوا فيها فأسلم فصار صاحبا له، أبدا، لأن الله عز وجل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نظر في قلوب العباد بعد النبيين فلم يجد أرق الناس قلوبا ولا أسلم الناس قلوبا إلا الصحابة رضي الله عنهم، فاصطفهم دون الخلق أجمعين لصحبة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هم اصطفاء الله لرسوله، وأيضا اصطفى منهم هؤلاء الصفوة الأكابر كأبي بكر ليكون الأول إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام. هذا جانب، اللي هو جانب الطبع الذي خلقه الله عز وجل عليه، والمعدن الذي خلق عليه أبو بكر رضي الله عنه. لكن هذا لا يمنع أيضا أن يكون هناك جانب آخر يسمى جانب التطبع أو جانب التخلق أو جانب التأسي. هيتأسى بمين أبو بكر رضي الله عنه في هذه الصفة، صفة الرأفة والرحمة؟ يا أخي، يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى وهو يصف الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، وده طبعا عشرة طويلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأكيد تأثر وتأسى وتخلق وتسلك بهذا السلوك النبوي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله عز وجل يمدح نبيه بهذه الصفة، صفة الرحمة وصفة الرفق واللين بهذه الأمة، وبالتالي أكثر الناس تواجدا ألصق الناس برسول الله هو أبو بكر، فهو بالطبع سيكون أكثر الناس تأثرا بشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان أسوته في ذلك الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، بل إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. وكان من رأفته ورحمته ولين قلبه ورقة حاله عليه الصلاة والسلام أنه يتخشع ويخشع ويبكي عند سماع القرآن الكريم. ولعله قد مر بحضراتكم وأنتم تحفظون هذا عن ظهر قلب، ألا وهو ما ورد في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني أنا أقرأ عليك القرآن الذي أنزل عليك غضا طريا من الله عز وجل بواسطة جبريل أمين الوحي عليه صلوات الله وسلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل إني أحب أن أسمعه من غيري. فالنبي الذي كان يسمع القرآن من جبريل عليه السلام هو نفس من يحب أن يسمع القرآن من عبد الله بن مسعود، هو نفس من أحب جدا أن يسمع القرآن من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وغيرهم وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، لكن في هذا الحدث كان بطل الحدث هو ابن مسعود رضي الله عنه. اقرأ علي القرآن، فقرأ ابن مسعود عليه القرآن من سورة النساء حتى إذا بلغ ابن مسعود بقراءته إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي حسبك يا ابن مسعود، حسبك يعني انتهي قف عند هذا الحد يا ابن مسعود. قال ابن مسعود فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. نظر ابن مسعود فإذا بالنبي رق قلبه ورق حاله وتخشعت نفسه رضي الله عنه حتى إذا رق القلب دمعت العين، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم لسماعه القرآن من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي حبذ الناس وحث الناس من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو نفسه من تأثر كثيرا صلى الله عليه وسلم بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. جانب آخر أيضا أيها الأحبة الكرام، جانب يعني يكاد يكون جانبا مهما من جوانب يعني سيرتنا مع الصحابي الجليل اللي هو أبو بكر رضي الله عنه، هذا الجانب يتعلق بصفة متأصلة في أبي بكر رضي الله عنه. هذه الصفة التي تأصلت في أبي بكر أنه كان رجلا جوادا منفقا، يعني كان رجل سخي جدا صاحب يد سخية. وأنت تعلم فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يا ابن آدم في الحديث أنفق، أنفق عليك وخزائني ملأى إلى قيام الساعة. الصدقة تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، ما قل مال من صدقة أبدا، بالعكس ده إنما والبركة لا يطرح في المال إلا بأداء حق الله عز وجل المفروض الواجب، وهو الزكاة الواجبة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول ثم بالنفقة وهي الصدقة العامة غير المفروضة المستحبة غير المفروضة. كان أبو بكر رضي الله عنه من أسخى الناس ومن أجود الناس رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، حتى شهد له النبي بذلك عليه صلوات الله وسلامه. قال عليه الصلاة والسلام والحديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. شوف الشهادة النبوية القاطعة: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. لكن تأمل معي مطلع الحديث: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله. يعني رجل مبارك صادق الصحبة في الصحبة وفي النفقة على حد سواء. يعني ربما يكون الإنسان مبرزا في واحدة من الثنتين، لكن أبا بكر كان الأكثر بروزا والأظهر في الصفتين معا: حميد الصحبة، سخي النفقة رضي الله عنه، حتى يشهد له رسول الله بذلك عليه صلوات الله وسلامه: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه. وتأمل معي هذا الحديث أيضا، ألا وهو ما ورد من حديثه، أي من حديث أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسميه مرارا وتكرارا بالصديق: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق. فيسميه النبي أو يلقبه بلقب الصديق رضي الله عنه، وهذه شهادة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأنه فعلا هو صديق صديقي هذه الأمة رضي الله عنه. فالنبي هنا يقول: ما من أحد، ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، يعني خلاص خلصنا المعروف بمعروف آخر، رددنا الجميل بجميل آخر مماثل أو ربما أحسن منه، وبالطبع سيكون رد النبي أجمل وأكمل من الجميل الأصلي الذي أسداه إليه هذا الصحابي أو ذاك الصحابي. لأن الله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفأناه بها إلا الصديق رضي الله عنه، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. الصديق عنده أو له عند النبي يدا، واليد هنا يد الصحبة الحميدة ويد النفقة السخية التي كان عليها أبو بكر رضي الله عنه في معاشرته للنبي صلى الله عليه وسلم طوال سنوات عمره. فما من أحد إلا وكانت له يد عند النبي وقد كفأه النبي بها إلا الصديق، فإنه ما زالت له يد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكافئه إلا الله عز وجل بها يوم القيامة. قال: وما نفعني مال أحد قط، ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا إن صاحبكم خليل الله، يقصد نفسه طبعا عليه الصلاة والسلام. إذن في هذا الحديث بيان كاف وبيان شاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لأبي بكر جميله، ويعرف لأبي بكر رضي الله عنه أن له يدا كافأه علي، أنه له يدا لم يكافئه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سيكافئه الله تبارك وتعالى بها يوم القيامة. وتأمل لماذا سيكافئه الله بها يوم القيامة؟ هل معنى ذلك، هل يمكن أن يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يكافئ أبا بكر في الدنيا؟ والجواب بالطبع هذا لا يرد على الخاطر، هذا بعيد. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل يمكن للنبي أن يرد جميل أبي بكر رضي الله عنه؟ بالطبع النبي يقدر على أن يرد جميل أبي بكر رضي الله عنه، يعني هو عنده القدرة على أن يكافئ أبا بكر على ما بذل وعلى ما قدم من حميد الصحبة وسخاء النفقة. الجواب نعم، النبي قادر على ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تبارك وتعالى اختار لأبي بكر الأفضل أن ترد له أو أن يكافأ على حميد صحبته وسخاء ماله في الدنيا، هذا أفضل ولا أن يكافأ عليها في الآخرة أفضل؟ الجواب قولا واحدا، إنه إن كوفئ عليها في الآخرة فهذا هو الأفضل قطعا من أن يكافأ بها في الدنيا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لكن هل تتصور أخي الحبيب أن أبا بكر في نفسه كان يشعر بأن له يدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هو كان أحمد الناس صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم كان أبو بكر أسخى الناس نفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعلى دعوته رضي الله عنه، لكن هل معنى ذلك أن أبا بكر كان يشعر بهذا الشعور في قلبه، بمعنى يشعر أن له يدا له جميل عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ تأمل معي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ أنا نذرت نفسي لك يا رسول الله، نذرت نفسي يعني لله عز وجل، ليس تعبدا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا نذرت نفسي لله ثم لك يا رسول الله، أنا نذرت مالي لله ثم لك يا رسول الله، يد إيه ومكافأة إيه يا رسول الله التي تتحدث عنها، جميل إيه يا رسول الله الذي تتحدث عنه، أنا ما فعلت ذلك إلا لله عز وجل، فأنا فداءك يا رسول الله ومالي فداءك وفداء دينك يا رسول الله. إلى الدرجة أنه من رقة حاله ورقة قلبه رضي الله عنه أنه بكى مجرد ما سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل يعني في نفسه: أيوة أنا صاحب جميل على النبي عليه الصلاة والسلام، أيوة اعترف أني أنا صاحب يد عليك يا رب. لا طبعا، هذا إطلاقا لا يرد، هذا الخاطر السيء لا يرد أبدا على صاحب هذا القلب الرقيق، على أرحم الناس بالأمة رضي الله عنه، لا يأتي هذا الخاطر الرديء السيء أبدا على نفس أبي بكر رضي الله عنه. بالعكس، إنه بكى لما استمع إلى مقولة النبي إنه ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه، فبكى رقة يعني لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهيبة لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو هيبة مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، يعني أنا فداؤك يا رسول الله ومالي فداؤك يا رسول الله. ولم يكن أبو بكر أبدا أبدا من يفكر في مال وحطام الدنيا على الإطلاق، ولو كان يعني يريد هذا ويريد أن يكون يعني يملك شيئا من حطام ومتاع الدنيا ما كان عنده، كما ورد في السيرة كان أبو بكر رضي الله عنه يوم الإسلام يوم إسلامه كان يملك يقولون 40,000 دينار رضي الله عنه، ربما 40,000 دينار أو 40,000 درهم إن صحت الرواية. فيقول: كل هذا المال أنفقه على الدعوة، أنفقه على عتق رقيق المسلمين كأمثال بلال وصهيب وسلمان وغيرهم، أنفقهم رضي الله عنه ليعتق عبيد وإماء المسلمين الذين كانوا يعيشون تحت وطأة الفقر والحاجة والعوز والتعذيب والاضطهاد والتضييق من طواغيت مكة ومن أسيادهم في قريش. كل هذا أنفقه أبو بكر في سبيل الله عز وجل، ولم يقل كما يقول بعضنا الآن: اللي عايز البيت يحرم على الجامع، أبدا، إنما يا ابن آدم أنفق عليك وخزائني ملأ إلى قيام الساعة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما تنفق في سبيل الله فهو يخلفه. وبالتالي كان أبو بكر أحمد الناس صحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر أسخى الناس نفقة ويدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من أحد إلا وله جميل عند النبي ويد عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا كافأه النبي في الدنيا عليه، إلا ما كان من أبي بكر فلم يكافئه النبي على ما قدم في الدنيا، لأن الله عز وجل وحده هو من سيكافئ الصديق رضي الله عنه على حميد صحبته وعلى جود نفقته على رسول الله في الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أيها الأحبة الكرام. وقت حلقتنا قد انتهى، وما زال الحديث متتابعا ومتصلا حول سيرة أبي بكر رضي الله عنه، نتابعها في حلقاتنا القادمة. ألتقي بحضراتكم يوم السبت القادم إن شاء الله أمام الساعة 10 مساء نفس هذا التوقيت. حتى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألتقي بكم على خير، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء